الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله يوم السبت الموافق للثاني والعشرين من شهر الله المحرم من عام 36 و400 بعد 400 و1000 الموافق للرابع عشر 15 من الشهر 11 من عام 14 بعد 2000 الميلاد، ومن كتاب العلم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى أمير المؤمنين في الحديث. قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما.
هذه الأبواب التي أوردها البخاري رحمه الله في كتاب العلم من أعظم الأبواب التي هي تدل على آداب طالب العلم وآداب المعلم، سواء في نفسه أو مع شيخه أو مع غيره أو مع كتابه. وقدم فضل العلم لتشحيذ الهمم حتى يجتهد الإنسان في تحصيل هذه المراتب العلية. نسأل الله أن يرفع مراتبنا وإياكم. نعم.
باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وحدثني إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: من لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
ابن فليح أو فليح الذي روى عنه البخاري من طريق الشيخين، أحدهما ابنه إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح، وفليح هذا هو ابن سليمان. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، هذه من علامات الساعة الصغرى، ومن ذلك أن يوسد العلم إلى من ليس بعالم، هذا يدخل تحت هذا الحديث. وهذا هو وجه الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله، كما أن بابه يدل على شيء آخر، وهو أن العالم له أن يؤخر الجواب عن السؤال. في الحديث فائدتان: فائدة للمتعلم أنه إذا سأل فلم يجب المسؤول أنه يصبر، وفائدة للمعلم أنه إذا سئل عن شيء وكان يتحدث في شيء أن له أن يؤخره. و قال كثير من أهل العلم إن من توسيد الأمر إلى غير أهل أن يتكلم الرويبضة في العلم وأن يتكلم أهل البدع في العلم. نعم.
باب رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عالي بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف الماهك عن عبد الله بن عمر وقال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه عبد الله بن عمر قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ونادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
أبو النعمان هذه كنيته، واسمه محمد بن الفضل، وعارم بالميم، عارم لقب له، عارم لقب له. نعم.
قال باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة
يعني التبويب. أراد البخاري رحمه الله أن كثير من المحدثين لا يفرقون بين هذه الألفاظ حدثنا وأخبرنا وأنبانا، يستخدمون استخدامات واحدة كما هو قول جمهور المحدثين وهو رأي الإمام البخاري رحمه الله، واستدل لهذا بكلام مشايخه وبما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يفرقون، وإنما حصلت الاصطلاحات بعد، يعني الاصطلاح في التفريق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأنبأنا، هذه الاصطلاحات حصلت بعده. نعم. والإمام مسلم رحمه الله يرى التفريق في هذه المصطلحات، ولذلك تجده كثيرا ما يفرق، يقول قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. أما البخاري لا ينبه على هذا لأنه عنده الأمر سيان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. وقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة.
بقيت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حدثوني وهم قالوا لرسول الله حدثنا، فدل أنه لا فرق بين كون الطالب يقرأ والشيخ يستمع، هذا يسمى تحديثا، أو كون الشيخ يقرأ والتلميذ يستمع، هذا يسمى أيضا تحديثا. نعم.
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة.
خالد بن مخلد القطواني هذا تنتبهون إليه، لأن البخاري رحمه الله يروي عنه مباشرة وقد يروي عنه بواسطة، فلا تظنن أنه إذا روى عنه بدون واسطة أن هذا منقطع أو أن هذا من المعلقات، لا، لأن البخاري يقول حدثنا خالد بن مخلد القطواني، فإذا قال حدثنا دل ذلك أنه سمع منه مباشرة، ولا إذا روى عنه بواسطة يبين. أما سليمان هو ابن بلال، والحديث فيه أهمية طرح السؤال على الطلاب لا سيما إذا رأى منهم نوع شرود الذهن. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك أن القراءة جائزة. احتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الضمام بن ثعلبة قال حنفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات.
في بعض النسخ باب القراءة والعرض على المحدث، في بعض النسخ هكذا، وفي بعض النسخ وهو المثبت باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما والقراءة والعرض على المحدث، يعني هذا كله عنوان باب إلى قوله باب ما جاء في العلم إلى قوله المحدث، هذا كله باب واحد هكذا عندك، هذا هو المشهور. نعم.
قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قوله بذلك فأجازوه. احتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليه، ويقرأ على المضي فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن أنه قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الجربي قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان أنه قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء.
لا فرق بين كونه التلميذ يقرأ والشيخ يستمع بشرط أن يكون متنبها متيقظا لا يكون غافلا نائما، وبين كونه هو يقرأ والتلميذ يستمع، وسفيان ومالك الإمام كان يريان ذلك. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد مر ذكره، وهنا لما قال في بعض النسخ زيادة قال عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، ثم في بعض النسخ حدثنا عبيد الله قال أخبرنا محمد بن يوسف الفرابري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال، هذه زائدة، هذه من بعض النسخ. نعم
صلى الله عليه. في بعض النسخ حدثنا من الشيخ
عبيد الله. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعد هو المطرب هو المقبول عن شريك بن عبد الله
عن سعيد
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبول عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على الدارين فانا اخاه في المسجد ثم عقل ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرين؟ فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبته. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسي. فقال سمع ما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أشهدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أشهدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أشهدك بالله الله أمرك أن تأكل هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ثعلب أبو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
عبد الله بن يوسف هو التنيسي. شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ، وحديثه عن أنس منتقى في الصحيح. وهذه طريقة البخاري، لابد يكون عندك ضابط أو قاعدة أن البخاري رحمه الله إذا روى عمن يقال عنه صدوق يخطئ أو أنه صدوق يهم أو أنه صدوق يضطرب أو عنده اضطراب واحترقت كتب، لازم تحط لك قاعدة وتنتبه أن البخاري إنما يروي عنه المنتخبات مو أي شيء. يعني لا يجي إنسان يقول كيف روى البخاري عن شخص يخطئ. فحديث بعض الناس اعترضوا عن البخاري كيف يروي حديث شريك عن أنس في قصة الإسراء والمعراج. لا، البخاري رحمه الله نظر إلى روايات شريك عن أنس سواء في قصة الإسراء والمعراج أو غيره، فانتخى الأحاديث، انتخبها انتخابا واصطفى هذه الأحاديث اصطفاء فلا إشكال فيه. قوله في آخر الحديث رواه موسى هو التبوذكي، ومر معنا وعلي ابن عبد الحميد عن سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن أنس، هذه متابعة يا إخوان، هذه ايش تسمى؟ هذه تسمى متابعه لشريك. وثابت عن انس من اثبت الناس، من اثبت الناس، وثابت وعن ثابت اثبت الناس حماد بن سلمه رحمه الله. نعم. فالشاهد ان الشريك لم ينفرد بالروايه عن انس لان له متابع. نعم.
حماد بن سلمه قلت في ماذا شيخنا صلى الله عليه؟
حماد بن سلمه اثبت الناس. حماد بن زيد اثبت الناس في ثابت.
حماد بن زيد.
حماد بن زيد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآثار، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ المكان كذا وكذا. لما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
قول البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة. المناولة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون بطلب من المناول، فيكتب إليه المناول وقطعا هو يدرك أن هذا شيء منضبط، إما لكونه مع الرسول أو لكونه يعرف خطه أو لكونه وقع على الجواب، فهذا لا إشكال فيه عند المحدثين أن حكمه حكم المتصل. ما في فرق عندهم بين كون إنسان كتب إليك يقول لك كذا وكذا وبين كونك سمعت هذا منه. هذاك المكتوب محمول على السماع، وما سمعته محمول على المكتوب محمول على الاتصال، وما سمعته مكتوب محمول على الاتصال، ما في فرق. الصورة الثانية أن الإنسان يجد كتابا مكتوب هذا الكتاب للبخاري، فيقول الأخ: إني أروي هذا الحديث بالمناولة، ليش؟ لأن كتاب البخاري طاح في يدي. هذه هي المناولة التي الصواب في أن يجد الإنسان كتابا فيرويه من غير مناولة له. فهذا في الحقيقة وإن سميت مناولة فهي ليست هي المناولة المصطلح عليها، والمراد عند البخاري هو الأول، المراد عند البخاري هو الأول وليس الثاني، بدليل الأحاديث التي أوردها. ومن أشهر ما يدل على أن المناولة له لها حكم الاتصال أن معاوية كما سيأتي معنا، أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة يسأله عن حديث الذكر بعد الصلاة، ومعاوية في الشام والمغيرة في الكوفة، فكتب إليه المغيرة، فما قال أحد من أهل العلم إن هذا منقطع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن
إسماعيل بن عبد الله شيخ البخاري هو الأويسي المدني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال:
نعم
كتب النبي صلى
الله عليه وسلم.
نعم. هذه تسمى الوجالة، فإن سماها بعض الناس مناولة فهذا تسمية غير مراد عند البخاري، والمراد عند البخاري هو الأول. نعم.
شيخنا صالح، ما معنى مناولة؟
مناولة؟
نعم.
خذ اروي عني هذا الكتاب، هذه مناولة. بس الحين هذا مثال مو حقيقي، لا تروي عني. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك انه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا.
صلى الله
أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوبا فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس.
الحديث من رواية محمد بن المقاتل وهو قد روى له الجماعة، هذه يأخذها قاعدة إذا جاء في طبقة شيوخ البخاري عبد الله مهملا وهو ابن المبارك، يعني إذا جاء في طبقة شيوخ البخاري عبد الله مهملا وهو ابن المبارك المروزي رحمه الله. ومحمد بن المقاتل مروزي وعبد الله ابن المبارك مروزي، وشعبه هو ابن الحجاج السدوسي، شعبه ابن الحجاج الواسطي أبو يزيد البسطامي أمير المؤمنين في الحديث، قيل إنه أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث. وحقيقة أن هذا الإسناد يعني من الأسانيد العظيمة عند البخاري، محمد بن المقاتل، إلا أنه لم يشتهر إلا عند أهل مرو، أما من فوقه فكلهم أئمة، عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أنس. نعم.
حمد
المقاتل لم يروي له أصحاب الكتب، لا لم يروي له إلا البخاري من أصحاب الكتب. نعم. ولذلك يعني الإسناد يعني لا يعرف إلا من قبل بلديات ابن المبارك. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومضى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة بالحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، أما الآخر فاستحيا الله منه، أما الآخر فأعرض الله عنه.
هذا باب عظيم، كيف يجلس طالب العلم، من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، هذا حديث عظيم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أولى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على بعيره وامسك انسانا بخطامه او بزمامه قال اي يوم من هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بسوى اسمه، قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال لك اي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه، وقال اليس بذي الحجه؟ قلنا بلى، قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب، فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه.
اوعى يعني افهم وافقه، يعني ليس كل إنسان يكون عالم يكون أفقه ممن تحته، قد يكون من يستمع أفقه من بعض الملقين. نعم.
باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفهمه فهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين علماء فقهاء. وإن قالوا الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
والله يا أخي تبويبات عظيمة، تنبيهات جليلة من البخاري رحمه الله. طالب العلم عليه العلم أولا ثم القول والعمل. بعض الناس يهجم ويريد أن يقول ويتكلم، هذا يحق فيه قول ماذا يقولون؟ تزبزب قبل أن يتحصر، هذه مصيبة. هذا الباب أورد البخاري التنبيه على هذه المسألة. لا ينبغي الإنسان أن يظهر للناس إلا بعد ما يعلم من نفسه أنه عنده شيء من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وفيه فضل العلماء، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت قلت يفهمه. الأشهر حديث معاوية رضي الله عنه، الأشهر يفقهه في الدين. وقوله إنما العلم بالتعلم، هذا فيه رد على الذين يقولون أخذنا علمنا عن الحي القيوم. يقول لك أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت، عن بخاري هو ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ليش هو في وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله يعلمنا، احنا ما قلنا شيء، الله يعلمنا وعلمناه من لدنا علم. لكن هذا التعليم من الله إما أن يكون بواسطة الوحي، هذا شأن الأنبياء، وإما أن يكون هذا التعليم بواسطة ما أنزل الله من القرآن والسنة، فأنت لابد أن تتعلم. أما أن الله يفتح عليك بفهم بعض الأمور هذا لا ينكر، لكن العلم بالتعلم إنما أداة إيش؟ حصر. إنما العلم بالتعلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم. ما يمكن أنك أنت مثل ما يقول في خرافات المتصوفة، يقولون أصبح الرجل حافظا للقرآن، هذا كذب، هذا كذب. ولو كان هذا موجودا لوجد في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول فأصبح شيخنا وإذا هو مستغفر للبخاري ومسلم من صبيحته ببركة الدعاء فلان، هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق دعا لأبي هريرة، هل أبو هريرة جالس في بيته ولا لازم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام خطير يا أخوة. في آخر الباب روايات عظيمة، منها قوله في تفسير رباني، قال ابن عباس: حلماء فقهاء. في بعض النسخ: حكماء علماء. ولذلك الرباني هو الذي عنده الحلم، يحلم مع طلابه، يحلم مع السفهاء، يحلم مع الناس، لا يطيش بطيشهم. وفقهاء يعرفون ماذا يعلمون. ولذلك قال: ويقال، هذا الآن تفسير لكلمة الرباني بلفظ آخر، الأول حلماء فقهاء، والثاني قال رباني الذي يعلم صغار العلم قبل كبار، أو يعلم أن يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. مع الأسف الشديد طالب علم مبتدئ يأتي ويخوض في مسائل يتوقف فيها العلم، هذا والله المقتلة. تعرفون إيش المقتلة؟ مكان الموت. إذا طالب العلم أصبح مع الأسف يتحدث في المسائل الكبار ويخوض فيها، فهذا معناه أنه سيموت، لا يواصل، سينقطع، وهذا معنى المقتلة. ذلك يا إخوان، يعني إذا صح التعبير أقول لكم رويدا رويدا في العلم، ابني بناء صحيحا في العلم. والله هذا الكتاب كتاب العلم بالذات في صحيح البخاري من أحب الكتب إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول بالمعرضة والعلم كي لا ينثره. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي واحد عن ابن مسعود أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالمعرضة في الأيام كراهة السآمة علينا.
محمد بن يوسف الفريابي سفيان المعروف والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي. قد يقول قائل: كيف أعرف هل هو سفيان ابن عيينة أو سفيان ابن سعيد بن مسروق؟ يا أخي ما يهمك هذا ولا هذا، كلاهما إمامان، لا يهمنك الأمر. لكن إذا رأيت أن الراوي عنه من أهل مكة فالغالب أنه سفيان ابن سعيد ابن سفيان ابن عيينة. إذا رأيت الرجل كوفيا أو بصريا أو بغداديا يروي عن ابن عيينة يروي عن سفيان فهو ابن سعيد بن مسروق الثوري. ولكن هناك من الطلاب من اشتركوا، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة المرادي من أخص تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الإسناد يا إخوة إسناد الأئمة، إسناد الأئمة كلهم أئمة، محمد بن يوسف وسفيان والأعمش وأبو وائل وابن مسعود. نعم. إذا مليتم قولوا لي يعني. نعم. هو الباب هكذا يتخولهم بالموعظة. في واحد اتصل علي قال لي: يا شيخ إذا أنت كل سبت متى تبي تخلص؟ قلنا زين عشان ما تملون كل سبت أحسن. قال: أنا من خلص الصلاة. قلت: ما دام أنت تمشي راح تخلص، أهم شيء لا توقف. الإنسان اللي يمشي يأخذ خطوة خطوة. ونضرب مثال بشايب مسجد أبو ناصر، شايبكم، هو يمشي خطواته الناظر إليه يقول: هذا متى راح يوصل؟ بس يوصل المسجد لأنه يمشي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
لله دار. هذا الخطاب يخاطب به العلماء وطلبة العلم لكي يقوموا بهذا الواجب مع تلامذتين ييسرون العلم، ما هو يعسرون العلم، ييسرون العلم للناس. مع الأسف أدركنا بعض المشايخ يعني لا سيما على النحو والصرف والمنطق منهم من يأتي ويعلم لا ليسر بل ليعسر، كأنه يقول لك: أنت ما راح تفهم طول عمرك. هذا غلط كبير. محمد بن بشار العبدي الملقب ببندار البغدادي يقول رحمه الله: ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل البخاري. شوف كيف يثني على تلميذ. ويحيى بن سعيد والقطان البصري وشعبة مر ذكره، أبو التياح ويزيد بن حميد النخعي. نعم.
قال رحمه الله:
ما كنية أنس؟ يا شباب ما كنية أنس رضي الله عنه؟ أحسنت، أبو حمزة. احفظوا احفظوا. الله. نعم.
قال رحمه الله: باب من جعل اهل العلم ايام معلومه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل انه قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له الرجل: يا ابا عبد الرحمن لو اردت انك ذكرتنا كل يوم. قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكرم ان املكم واني اتخولكم بالموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافه السامه علينا.
نعم. جعل لأهل العلم أياما معلومة، وهذا أحسن، لأن إذا لم يكن أيام الدرس معلوما يعني بعض طلبة العلم وبعض المشايخ يقول يحط درس يقول مثل ما يتيسر، هذا غلط. لازم تحط أيام معلومة. قد أدركنا مشايخنا جزاهم الله عنا كل خير وأسكنهم الفردوس من كان يضع وقت معين للدرس، والله أن بعضهم يأتي الدرس وهو مصدع معصب الرأس يأتي ولا يؤخر الدرس، أقول هذا وقت لكم مهما كان لابد أن تأتي. نعم.
قال رحمه الله: باب من يجد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن العفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاويه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم، والله يعطي والله يعطي، ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضر من خالفهم حتى ياتي امر الله.
الله، هذا حديث عظيم يا اخوان، فيه بيان أهمية الفقه في دين الله عز وجل، وأنه هو الذي يعصم الناس من الفتن. ابن وهب وعبد الله، عبد الله ابن وهب ويونس وابن يزيد الليلي وابن شهاب إمام المحدثين، أبو بكر محمد بن عبيد الله بن مسلم، محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري. هنا قال حميد بن عبد الرحمن، يحتمل يا إخوان أن يكون الزهري قاله على وجه الاتصال، لأن قال تطلق على وجه السماع مثل ما يقول الصحابي قال رسول الله، ويحتمل أنه ما سمع، لذلك من الفاظ الاحتمال.
يحتمل
أنه ما سمع، ويحتمل أنه سمع، لأن الصحابة كانوا يقولون قال رسول الله، أو يقصدون سمعت رسول الله، وهذا هو الأصل عند البخاري، لكن بشرط واحد، أن يكون الرجل إيش؟ لاقى هذا عند مسلم. بعد أحسنت، يعني المعاصرة والملاقاة، هذا عند البخاري المعاصرة والملاقاة، هذا هو الشرط. قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وابن شهاب له سماع من حميد، له سماع من حميد. نعم.
قال رحمه الله: باب الفهم في العلم. حدثنا علي
الحديث هذا: لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، هذا الحديث من الأحاديث المتواترة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، من الأحاديث المتواترة. نعم.
قال رحمه الله: باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ابن جبر بن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمال فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر قوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
علي مهملا في شيوخ البخاري، فقطعا هو ابن المدين، علي بن عبد الله المدين، الذي قال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند أبي عبد الله علي بن المديني. وعلي بن المديني يقول لما أخبر بهذا الكلام قال: هو ما رأى مثل نفسي. وابن أبي نجيح هو بفتح النون مبني على المعلوم، نجيح ليس مصغر، عفوا ليس مصغر، نجيح فعيل اسمه عبد الله. والحديث فيه دلالة على أن الإنسان لا يكثر من التحديد، لا سيما إذا خشي الوهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال حدثنا الكليدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال: على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن ابي حاتم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين لا حسد الا في اثنتين.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله مالا فسلطه فسلط على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمه.
لا ما يصير هذا الرجل الثاني مثل الاول، كيف ما يصير واحد ترفع واحد تنصب؟
ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها.
الباب باب الارتباط في العلم والحكمه. الارتباط هو ان الانسان يعني يكون مغبوط من قبل الناس، الارتباط معلوم انه يكون على نعمه فالناس يغتبطونه وهو ليس من الحسد، لان الارتباط هو ان تتمنى ان تكون مثله دون زوال النعمه منه. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل ان تسودوا. ما معنى تسودوا؟ قبل ان تؤمروا تصبحوا سادة في الناس. وضبطت بالتخفيف قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا أي قبل أن تصبحوا أنتم كبارا، قبل أن تصبحوا أنتم كبارا. ولهذا يا إخوان ينبغي لطالب العلم في مقتبل العمر أن يتفقه كثيرا قبل أن ينشغل بعمل أو مسؤولية أو جلوس للعلم. قال أبو عبد الله، هذه زيادة لناصر ينبه عليها، قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا، يعني تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، أو تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. ما الفائدة من هذه الزيادة؟ زيادة البخاري رحمه الله الفائدة أن طالب العلم والمسؤول والعالم والإمام إذا صار مسؤولا وسيدا لا يقول أنا انتهيت، بل كما قال الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. هذه الزيادة ولا في غيرها؟ نعم. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. هذا تنبيه إلى من؟ بعض الناس يقول: أخي أنا كبير، أنا وصلت الثلاثين، أنا جاوزت الحين العشرين. العلم في الصغر كالنقد في الحجر، في الحجر في الكبر ما ينفع، هذا كلام غلط. لأن جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا في الكبر، جلهم تعلموا في الكبر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه بالبحر الى الخضر، وقوله تعالى: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا.
اما ذكر ذهاب موسى في البحر الى الخضر عليهما السلام، فوالله في قصه موسى مع الخضر من اداب طالب العلم ما يحار فيه العقل. وقد ذكرت مرة في دورة لإخواننا الذين أتوا من أمريكا أكثر من 50 فائدة، وأنا متيقن أن طالب العلم لو تمعن فيه ليجدن فيه أكثر من 100 فائدة لطالب العلم، 100 أدب. نعم.
شيخ ضبط آخر راشد.
نعم، هذه قراءة أخرى. نعم.
قال: حدثني محمد.
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وفي الضبط الآخر على أن تعلمني مما علمت رشدا. رشدا ورشدا.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن غريب الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن شهاب حدث عن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والفضل بن قيس بن حصن الفزاري لصاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية. وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى: فتاه أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا فوجد قاضرا. فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
هذا حديث واضح.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
أبو معمر أول مرة يمر علينا، وإسماعيل بن إبراهيم شيخ البخاري، أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم، وعبد الوارث وابن سعيد العنبري، وابنه لا تنسوا ابنه بعد اسم عبد الوهاب، عبد الوارث بن سعيد العنبري وعبد الوهاب ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري. قال: حدثنا خالد. خالد في هذه الطبقة عن عكرمة هو خالد ابن مهران الحذاء، والحذاء ليس لأنه كان يصنع الحذاء، وإنما لأنه كان يسكن قريبا من الحذائين، كان يسكن قريبا من الحذائين. وعكرمة ومولى ابن عباس هو الذي كان ابن عباس يقيده حتى يسمع التفسير والحديث، سبحان الله. وهذا من فقه رضي الله تعالى عنه أنه أخذ غلامه واعتقه بشرط أن يطلب العلم، فحمله أشياء حتى أصبح من المشار إليهم في العلم. وقال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. هذه اللفظة في البخاري، ما في إشكال، هذه اللفظة في البخاري، لكن زيادة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذه الزيادة فيها نظر، علمه التأويل، وإن كانت جاءت في بعض الروايات. نعم. مش تكون هذا الرحمن
شيخ صوري من ابن عباس ما أسلم جزاك الله خير.
نعم.
مولى ابن عباس ما أسلم
أكرم. أنت ما عندك بخاري؟ موجود اسمه موجود. نعم
شيخ
بمعنى شيخ البخاري إسماعيل بن إبراهيم
شيخ
عبد الله بن عامر بن الحجاج. شوف الكنة.
الفتح
احنا قلنا واحد يجيب الفتح بس ما ادري من هو. من هو بالفتح؟ لا اقرا منه في مكانك، اقرا من مكانك. شو يقول؟
حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عامر الحجاج المعروف من مقعد البصر.
اي خلص هذا خطا. مره ثانيه.
حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عامر الحجاج المعروف من مقعد البصر.
نصلح النسخة. لا علمك يا شيخ. ها؟ عندك كلام ثاني؟
عندي.
طيب.
شيخ أحسن.
قول.
ما الخطأ اللي حصل؟
ما ذكرت الخطأ ايش تبي؟ احنا قلنا ان ابو معمر هو اسماعيل بن ابراهيم. هذا يشطب عليه غلط. أبو معمر من هو يعادل؟
هو عبد الله بن المقعد البصري.
عبد الله المقعد البصري، نعم. يا وياك، هذا ترى شيء زين، يعني واحد يدرك أن هناك من إخوانه وتلامذته من ينبه على خطأ، هذا شيء يفرح والله. يعني أنا الآن والسبت الماضي، يعني مو بس الآن والسبت الماضي أدركت ليش الناس كانوا يقولون، يعني بعض الناس لما قيل له وما تريد من حلقة أبي حنيفة، فقال له الرجل كلمة الآن فهمت المغزى ترى، صدقوني. قال له ولما لا أحضر حلقته وفيه، قال وعنده من أهل الحديث كمحمد بن الحسن، وعنده من أهل الفقه كأبي يوسف، وعنده من أهل القياس كزفر، فأنى له أن يخطئ. أنتم موجودين، فإن شاء الله حتى لو أخطأنا الحمد لله الاستدراك موجود، هذا شيء يفرح والله الحمد، نسأل الله أن يثيبك. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يصح السماع الصريح. قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: اقبلت راكبا على حمار اتاني وانا يومئذ قد عهدت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى على غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي.
هذا الحديث فيه دلالة أن الصغير إذا أدرك فإن روايته صحيحة، مثل حديث قال عقلت من رسول الله مجة مجها في وجه، خلاص ما دام أدرك فهذا يسمى سماعا، وهذا لا خلاف فيه بين المحدثين، وإنما الخلاف هل الصبي الصغير إذا أتي به إلى رسول الله فرآه رسول الله هو لا يمكن أن يقال أنه هو أدرك رؤيته لرسول الله، إنه كان حديث الولادة رضيع، فهل هذا يسمى صحابي أو لا يسمى صحابي؟ والصواب أنه ما دام لا يعقل، ما دام أنه لا يعقل فحكمه حكم المجنون، فلا تكتب له الصحبة لأجل ذلك، لكن إذا أدرك ارتفع عنه المسألة إلى الصحبة. نعم. هذا مثل الخلاف في محمد بن أبي بكر، هل هو صحابي أو ليس بصحابي؟ محمد بن أبي بكر الصديق ولد في حجة الوداع، إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 3 أشهر، هو ولد في ذي القعدة الطريق وذي الحجة ومحرم وصفر بربيع توفي 4 أشهر، فالشاهد هذا هل يسمى صحابيا أو لا؟ نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا ابن مسلم قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني ابو الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دم.
هذا حديث يعني فيه دلالة أنه إذا عقل، هذا هو رأي البخاري، أنه ما دام أدرك صح سماعه، يعني حتى الآن إنسان يدرك ويقول والله أنا عمري كان 5 سنوات أو 3 سنوات، أذكر أن إنسان جاء وقال كذا وكذا، هذا يصح ما دام أنه سمع في حال الإدراك وبلغ في حال التكليف، هذا قيد لا بد منه. والإسناد محمد بن يوسف الفريابي مرة، أبو مسر عبد الأعلى بن مسر الشامي، ومحمد بن حرب هو الخولاني الحمصي، والزبيدي هو محمد بن الوليد عن الزهري عن محمود بن الربيع. هنا سؤال: هل الزهري أدرك الصحابي الجليل محمود بن الربيع؟ طبعا محمود بن الربيع يا أخوان عشان تكون على بينة، في خلاف بين المحدثين، هل أحاديثه محمولة على السماع أو على الإرسال؟ ما دام هذا الحديث، أما هذا الحديث فهو ما في إشكال أنه محمول على السماع، لأنه هو يحدث عن نفسه. لكن إشكال لو أنه قال قال رسول الله، فالصواب قيد هذا، فالصواب أنه مرسل صحابي، ومرسل الصحابة كموصولاتهم، مراسيل الصحابة كموصولاتهم، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم.
شن هذا؟ محمود بن الربيع.
محمود بن الربيع.
محمود. محمود. محمود هذا هو نفسه الذي تكلمت عنه شيخ.
نعم. جزاك الله. وفي حديث واضربوهم مروهم بالصلاة ومبناه السبع، قال بعض العلماء هذا هو محل صحة السماع، ولكن الصواب أنه متى ما أدرك. نعم.
قال رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن الخليل قال حدثنا محمد بن الحق قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عباس رضي الله عنهما أنه تنارى وهو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبوي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تناريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى عبدنا فضل. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، فقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع بينك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. وجد فضلا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
قول البخاري: ورحل جابر بن عبد الله، هذا من المعلقات، ولم يذكر سنده لأنه ليس على شرطه رحمه الله تعالى. يعني شهر كامل يرحل لأجل حديث واحد، الله أكبر. الزهري أيها الإخوة حتى تكون على بينة، وإمام الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يروي عن الزهري بواسطة ويروي عنه بدون واسطة، فلا يشكل عليك. إمام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وكان مكانته في الشام كمكانة مالك في المدينة، إلا أن أصحابه وتلامذته لم يهتموا بعلمه فذهب واندثر مذهبه، وإلا فإنه كان يعد من أقران الإمام مالك.
قال رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي نيعان لا تمسك ماء ولا تنبت الكلى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: كان منها طائفة قد قيلت الماء قبلت الماء
قيلت
الماء قاع يعلوه الماء الصفصف المستوي من الأرض.
هذا الحديث عظيم يا أخوة. محمد بن علاء مر ذكره من شيوخ البخاري، محمد بن كريب بن العلاء أبو كريب، وحماد بن أسامة هو يكنى بأبيه أبو أسامة. والحديث فيه فائدة عظيمة، أن الناس في العلم ثلاثة أقسام، منهم، وهذا تشبيه بليغ، تشبيه العلم بالمنزل من السماء من الماء، لأن العلم نزل من السماء، فإذا العلم هو المنزل، أما ما ليس منزل ليس بعلم، وإن سماه الناس علما. هذا المنزل من السماء الناس معه على ذلك أقسام، كحال الأرض مع المطر. منهم من يتلقى الوحي ويعمل به فترى أثار العلم عليه، وهذا خير الناس. ومنهم من يتلقى المنزل ولكن لا يرى عليه أثر العمل، وهذا هو الثاني الذي أمسكت الماء لكن لم تنبت الكلام، استفاد الناس منه. الثالث كما قال النبي إنما هي قيعان، والقيعان فسره الراوي اللي هو إسحاق قال قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. أبو عبد الله البخاري نقل هذا الكلام عن إسحاق. فالقاع أو القيعان الأرض المستوي، احنا نسميها في العامية الصبخة، هذه الأرض السبخة ما تنبت، لو تحط عليها ماء آلاف اللترات من الماء لا تنبت لأنها سبخة. وربما أنها تضر الماء لا تنفع، تضر الماء لأنها تصبح بعد ما كانت مياه الأمطار عذبة، إذا نزل في هذا المكان تصبح حامضة أو مالحة فلا تنفع، أو أنها تشرب الماء ولا تنبت، وهذا هو المراد. نعم. قيلت الماء يعني سحبت الماء. نعم.
قال رحمه الله باب رفع علم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال
فيها الزيادات في ما ذكرناها، قال والصفصف المستوي من الأرض، في بعض النسخ أورد البخاري قال فيذرها قاعا صفصفا أي مستوية، فبطح له بقاع قرقر، بقاع قرقر وقاع الأرض. نعم.
قال رحمه الله باب رفع علم وظهور الجهل. قال ربيعة لا ينبغي لأحد،
ارجع لكتاب اللغة،
ارجع كتاب ماذا شفنا؟
ها؟
كتاب ماذا شفنا؟
النهاية في غريب الأثير.
بزاكم.
في غريب الحديث. نعم.
وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا.
الله المستعان. هذا الحديث عظيم يا أخوان، وفيه حث على طلب العلم حتى لا يرفع عن الأمة. ولذلك قال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، ربيعة شيخ مالك، وعمران بن ميسرة شيخ البخاري وأبو الحسن البصري، وعبد الوارث وابن سعيد مر ذكره، وأبو التياح يزيد بن حميد الضبعي عن أنس. في بعض النسخ أن ويثبت الجهل، وفي بعض النسخ ويبث الجهل كما في مسلم، ويبث الجهل يعني الجهل هو اللي ينشرونه. ليش؟ كيف الناس ينشرون الجهل؟ سؤال غريب
هذا.
لا بس كيف ينشرون الجهل؟ يشغلونهم بإيش؟ بالعلم الغلط. صحيح، ينشرون العلم الغلط، هذا معنى بث الجهل. نعم.
قال رحمه الله باب رفع العلم. قال رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس أنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
نعم.
باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بن عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقلب لبني فشربت حتى أني لأرى الضي يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قال ثم أولته يا رسول الله قال العلم
عندك حتى أني بفتح الهم فتحنا إذا قلنا حتى أني معنى يختلف من لما نقول حتى إني لا إذا قلنا حتى أني تصبح ما بعده يعني على التفسير والتعليل أما حتى إني مؤكد وهذا الحديث فيه فضل العلم من جهة وفيه فضل عمر رضي الله عنه وعلمه نعم.
قال رحمه الله باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشرب فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشرب فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أقدر إلا قال افعل ولا حرج.
العنوان الباب باب الفتية وهو واقف على الدابة والحديث ليس فيه ذكر الدابة لذلك قال الحافظ وغيره قال في بعض طرق الحديث ذكر الدابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على دابته في حجة الوداع نعم.
قال رحمه الله باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج.
الإيماء باليد إذا كان معه كلام فهذا ما في خلاف أنه أمر جائز في الفتية والفقه وغيره هذا ما في إشكال وإنما الإشكال عند الفقهاء رحمهم الله هل الإشارة باليد كالقول باللسان إذا لم يكن معه كلام هذا فيه خلاف والصواب أنه إذا فهم ذلك منه فإنه يحمل على الكلام وفائدة هذا الخلاف وثمرة هذا الخلاف يظهر في الطلاق. لو قالت المرأة لزوجها أتطلقني فقال الرجل بيده هكذا ولم يقل نعم ماذا يفهم منه؟ الآن في خلاف بين الفقهاء وإذا قالت المرأة أتطلقني فقال الرجل روحي الآن خلاص انتهت المصيبة الآن وقعت المصيبة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أومى بيده يعني قال له أشك قال لا بأس إذا فهم هذا ما في إشكال نعم.
قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم أنه قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله ما الهرج وقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل
نعم هكذا بيده كأنه يريد القتل قطع الرؤوس نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو هيبه قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء انها قالت اتيت عائشه وهي تصلي فقلت ما شان الناس فاشارت الى السماء فاذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت ايه فاشارت براسها اي نعم فقلت حتى تجلاني الغشي فجعلت اصب على راسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم قال ما من شيء لم اكن اريده الا رايته في مقامي حتى الجنه فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب ما أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال قال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو المؤمن لا يدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله
هو محمد رسول الله في زيادة هو هذا غلط. نعم.
مرة ثانية. هو محمد
هو رسول الله. يعني في رواية.
نعم. هو محمد ثلاثة.
يعني يقول هو محمد. نعم.
ويقال نعم صالح قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافر أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
الحديث فيه من الفوائد رواية الزوج عن زوجته. هشام بن عروة يروي عن فاطمة وهي زوجته, فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام, وهو هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام. والحديث فيه ثلاث نساء, لكن الحديث من مسند من؟ ها آه شباب, الحديث من مسند من؟
أسماء.
أحسن. حديث من مسند ذكر عائشة لا يعني أن الحديث مسند. لا لا, لذلك لو رتبنا الحديث عن المسندين فيكون الرواية أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم, إنما ذكر عائشة لسبب القصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تفريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه. وقال مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم وبالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمدنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم ونهاهم عن الباء والحجر والمدفن. قال شعبة ربما قال النقير ربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءه.
وفد عبد القيس وهم ربيعة من بني تميم, ربيعة من بني تميم, وبنو تميم هم من قريش, هم من عدنان, وبنو تميم هم من عدنان. وقوله في الرواية إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر, وكفار مضر بطن من بطون قريش, بطن من بطون, وقريش من مضر, وقريش من مضر, قريش بطن من بطون مضر. فإذا بنو تميم عدنانيين وربيع منهم, وقريش يرجعون إلى مضر, وهذا الحي من كفار مضر يقصدون به قريش. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرفعة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رقيت فرقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
قال يأتي الحديث معنا في كتاب الرضاع والنكاح. نعم.
قال رحمه الله باب التناول في العلم. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عزيز ريحه وقال ابو عبد الله وقال ابو وهب اخبرنا يونس بن هشام عن عبد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس بن عمر انه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من عوان المدينه وكنا نتناول النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم فضرب بابي ضربا شديدا فقال أتمه ففزعت فخرجت إليه فقال فقد حدث أمر عظيم. قال فنفذت على حصنة فإذا هي تبكي فقلت طلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا طائر أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
التناوب في العلم أمر عظيم يا أخي، لا سيما إذا كان هناك مذاكرة في الليل. هنا قوله قال أبو عبد الله وقال ابن وهب، أبو عبد الله هو البخاري، وهو لم يسمع من ابن وهب، فيعتبر الإسناد الثاني معلقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حاتم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله لأكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحاجة.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز الغضب أحيانا، وقوله ابن أبي خالد وإسماعيل. وفي الحديث ابن مسعود الأنصاري قال رجل قيله اسمه حزم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني
يا مدين. نعم. بيا أين؟ ياء قبل النون وياء بعد النون غير المدني. نعم.
قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبارك عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل عن اللقطات فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعيد ناصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال فضالة الإبل، فغضب النبي فغضب حتى احمرت وجهتاه، أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها صفارها وحذاؤها ترك الماء ترى الشجر فدرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب.
عبد الله بن محمد شيخ البخاري والمسندي، وأبو عامر هو عبد الملك ابن عمرو العقدي، وحديث فيه جواز الغضب في وجه السائلين إذا رأى منهم التعنت. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بغيث عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك. فذهب فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: باب من بارك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا ابو الامام قال اخبرنا شعيب العزوي قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي؟ فقال ابوك حذافه. ثم اكثر ان يقول سالوني، فبارك عمر على ركبتي فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت.
يعني الحديث فيه دلاله على جواز البروك على الركب سواء عند الامام او عند المحدث. عند المحدث ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث والصحابة يسمعون، فقام عمر رضي الله عنه وفعل هذه الصفة. طيب وجه الإمام، لأن النبي في الأمة كالإمام. نعم.
قال رحمه الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا يفهم عنه، فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا؟
هل بلغت
أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا؟ قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا تمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.
عبده هو ابن عبد الله الصفار، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري مر ذكره، وعبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس ابن مالك، وثمامة هو ابن عبد الله. نعم.
قال حدثنا عبده بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا سلم عليهم ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن يوسف بن الواهب عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
نمسح على أرجلنا ليس الدليل للرافضة على جواز المسح، لأن المسح عند العرب معناه الغسل الخفيف، المسح عند العرب معناه غسل خفيف. نعم. وهذا مستخدم إلى الآن في الإمارات، الشيبان الكبار ما يقولون أنا أروح أتوضأ ولا أروح أتمسح، هذا لفظ مستخدم. نعم.
قال رحمه الله باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أخبرنا محمد بن السلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن كيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بكر عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لو أجران رجل من أهل الكتاب آمن بأبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
نعم. إنسان إذا بدأ يطلب العلم لا ينسى أهله. نعم.
قال رحمه الله باب عظة الإمام النساء وتعليمه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت عطاء أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطة أو الخاتم وبلال يأكل في طرف ثوبه، وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحرص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو وعن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك ما رايت لما رايت من حرصك على الحديث، اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه.
عبد العزيز بن عبد الله هو الويسي، وسليمان هو ابن بلال، عمرو بن ابي عمرو هذا مولى المطلب بن حنطب فيه ضعف يسير، فاذا روى البخاري عن الضعفاء فيحتمل وجهين، الاول ان له متابع، انه علم له متابعا، والثاني انه انما روى عنه ما تيقن ثبوته. نعم.
قال رحمه الله باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني حفظت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا.
هذا كلام عظيم، العلم لا يهلك إلا إذا جعل سرا، لا بد الجلوس للعلم في أماكن عامة. نعم.
قال حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء.
مره ثانيه هذا غير موجود في بعض النسخ عشان اللي ما عنده يكتب. قال حدثنا العلاء
قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار
ايوه
قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم
أيوة.
عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز
أضفته ولا نعيد مرة ثانية؟
قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار.
طبعا تكتبون بعد كلمة حتى يكون سرا، تقولون حتى يكون سرا من أول حديث جديد، يعني حدثنا العلاء بن عبد الجبار القائل هو البخاري. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز.
استاذنك شيخ.
طيب لا بأس، عفاك الله.
يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء.
الله والله كلام عظيم، كلام من ذهب يا أخو. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبد عالما اتخذ الناس رؤوس الجهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربي حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه.
عباس هو ابن عبد العظيم العنبري الفربري، مر ذكره، عبد الله وقتيبة بلديات بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. نعم.
قال رحمه الله باب هل يجعل للنساء يوم على حدات في العلم. قال حدثنا أدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح الذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما يلقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين.
قال الباب باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم، هذا ما في إشكال ولا في خلاف بين الفقهاء إن هذا أمر جائز، ولكن يكون ذلك بستر أو من وراء ستار، قد كانت عائشة رضي الله عنها تحدث الرجال من وراء ستار، وكذلك المحدث يحدث النساء إذا كنا يسمعنا من وراء، مثل الآن في بعض الدروس الحريم يسمعون في مصلى النساء، هذا أمر جائز ما في إشكال، ولو جعل لهن يوما وهو في ستر وهن محتشمات هذا ما في إشكال. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حاتم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحجاب.
محمد البشار هو غندر، وغندر هو محمد بن جعفر، غندر العلم، وابن الأصبهاني عندكم بن ولا ابن؟ ما في في ألف ولا ما في ألف؟ لازم تحطون ألف، في بعض النسخ ما في ألف، هذا غلط، لأن الأصبهاني ليس أبوه، الأصبهاني نسبة، والقاعدة هذه قاعدة في الإملاء شيخ أحمد، إذا كان ما قبل ابن وما بعد ابن ليس متصلين تحط ألف، إذا كان متصل نسب ما تحط ألف، يعني إذا كان تقول محمد بن إسماعيل البخاري، لكن لو أردت نسبته إلى جدي محمد ابن المغيرة لازم تحط ألف، هذه فرق بعضهم في الإملاء. نعم.
قال رحمه الله باب من سمع شيئا تراجع حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كوسي وعد. قالت عائشه فقلت اوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال انما ذلك العقل ولكن من نبش الحساب اهلك.
سعيد بن ابي مريم وابو مريم اسمه الحكم المكي، وفي نسخ التقريب انه مدني، وهذا فيه نظر كما نبه عليه بعض مشايخ سعيد بن أبي مريم، وأبو مريم اسمه الحكم مكي، قال وفي نسخ التقريب أنه مدني. نعم.
قال
ايش؟
قال
ثلاثة لم يبلغ الحج. عندكم النص؟ ليش؟ يعني على من يعني على الرواية الأخرى، أيما امرأة قدمت ثلاثة، عرفت؟ باعتبار أن قدمت باعتبار أن الفعل يعني منوي، يجوز على النص باعتبار أن الفعل منوي، يعني ثلاثة لم يبلغ الحد، يعني قدمت ثلاثة من الولد. أما على الرفع ثلاثة لم يبلغ الحنث على أنه مبتدأ. نعم. ولو الضبط هو ثلاثة، الضبط يا شباب الحديث ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لقيت سعيد بن مريم، شو يقول الحافظ في التقريب؟ أبو عبد الرحمن ما عندك؟
قلت سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن مريم الجماحي بالولاء أبو محمد المصري، قد ينسب إلى جده ثقة ثبت الفقيه من كبار عاشر.
في بعض النسخ أنه مدني وهذا خطأ، الصواب أنه مكي. نعم.
قال رحمه الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث وقال حدثني سعيد عن ابي شريح انه قال لعمر لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه: اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمه الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعمل بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله أو ولم يأذن لكم، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت كرمتها اليوم كرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بطرمة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابن ابي بكر عن ابي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين دماءكم واموالكم، قال محمد واحسبوا، قال واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا، الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فقال: وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك الا هل بلغتم مرتين؟
عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي، وحماد هو ابن زيد، أيوب الإمام المعروف ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد مهمل هو ابن سيرين. أيوب عن محمد مهملا هو ابن سيرين عن ابن أبي بكر واسمه عبد الرحمن، ابن أبي بكر اسمه عبد الرحمن، عن أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه الصحابي المشهور هو اسمه نفيع بن الحارث، والحديث فيه دلالة أن الشاهد يبلغ الغائب، وكان محمد يقول هو محمد بن سيرين. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليرد النار.
هذا حديث عظيم يا أخوان، يعني ينبغي لطالب العلم أن يحذر منصور هو ابن المعتمر وبقية رجال الإسناد مر ذكرهم. وقوله لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، فليلج النار يعني ليدخل النار، كأنه بفعل هذا سيدخل النار. هذا الحديث متواتر، هذا الحديث متواتر، رواه أكثر من 90 نفسا من الصحابة كما ذكره ابن الجوزي والسيوطي وغيرهم. والطبراني له جزء فيه، الطبراني له جزء في حديث من كذب علي متعمدا. نعم.
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه انه قال قلت للزبير اني لاسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال فاني لا افارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوا مقعده من النار.
ابو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك شيخ البخاري. نعم.
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي انه قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال اما اني لا افارقه ولكن سمعته يقول من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار.
عامر بن عبد الله بن الزبير قليل الروايه كابيه الزبير رضي الله تعالى عنه، زبير بن عبد المطلب، الزبير بن العوام الصحابي المشهور حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلون قريت غلط؟
لا اسمعك.
لا انا سمعتك لا اسمعك حتى في الاولى.
لا طرح لا اسمعك.
طيب.
قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز قال انس انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوا مقعده من النار. قال حدثنا بكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار.
هذا من اعلى الاسانيد عند الامام البخاري ثلاثي يا إخوان. والمكي اسم وليس لقب، المكي هنا اسمه هو اسمه مكي، إلى الآن أهل مكة كثير منهم يسمي عياله مكي. المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد من أعلى الأسانيد عند الإمام البخاري. والإمام البخاري له ثلاثية ما يقرب من 21 ثلاثيا. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي، ومن راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار.
موسى هو التبوذكي، وابو عوانة الوضاح عبد الله اليشكري عن ابي حصين عثمان بن عاصم عن ابي صالح ذكوان السمان عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي. اذا ما في ولا واحد منهم باسمه الا موسى والباقيين كلهم بكناه. وهذا الحديث تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب انه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه يجوز أن يكن الرجل بأبي القاسم، وقد تكنى بهذه الكنية جمع من العلماء ومنهم أبو القاسم الطبراني. نعم.
قال رحمه الله باب كتابة العلم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.
كتابة العلم للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتيب لطيف عنوانه تقييد العلم، تقييد العلم، هذا كتاب عظيم يا أخوان فيه الحث على كتابة العلم ولا سيما الأحاديث. كل إنسان كل ما يكتب الأسانيد كل ما يحفظ. اكتب الأحاديث كثيرا ستحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أشكل عليك حديث في حفظه اكتبه مرة مرتين ثلاث بخط يدك مو بالكمبيوتر. ها كمبيوتر ما يثبت، كمبيوتر ما يثبت علم، كمبيوتر يدخل علم ما يدخل هنا، يدخل هناك في الجهاز. فحديث هذا عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر به، كان يأمر بالكتاب لبعض الصحابة ومنه ما في هذه الصحيفة. إذن فيه دليل أن علي كتب هذه الصحيفة. أبو جحيفة يا إخوان صحابي صغير، أبو جحيفة صحابي صغير. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكير قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل، إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت في ساعة من نهار ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشر، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، وقال اكتب لأبي فلان، فقال رجل من قريش إلا ليدخل يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإدخل إلا الإدخل. قال أبو عبد الله يقال يقال بالقافي، فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة.
قال أبو عبد الله لأن غير موجود البعض النسخ عشان يكتبون.
قال أبو عبد الله يقال بالقافي، فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة.
نعيد مرة ثانية ولا خلاص؟
قال أبو عبد الله يقاد بالقاف،
يقاد بالقاف. نعم.
فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة.
نعم، هذا حديث عظيم يا أخوان، وإسناده شيبان، هو شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، والنحوي مو لأن لغوي، نحوي بالنسبة إلى نحو الكوفة، منطقة الكوفة، فكان يقال له شيبان النحوي. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن قال اخبرني وهب بن نبيه عن اخيه انه قال سمعت ابا هريره يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو، فانه كان يكتب ولا اكتب، تابعه معمر عن همام عن ابي هريره.
هذا اول المواضع فيه روايه وهب في صحيح البخاري، ووهب كما نبهت عليه قليل الرواية، مشهور بالزهد والوعظ، وأما همام فهو كثير الرواية لا سيما عن أبي هريرة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم رجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضل بعده، قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر البغض، قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازل. فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
ما الذي حال بين رسول الله وبين كتابه؟ يظن بعض الناس الجهلة أن الذي حال بين الرسول وبين الكتابة هو قول عمر، هذا غلط، هذا من لا يفهم، وإنما الذي حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة التنازع بينهم، الذي وقع تنازع. هذا العباس يقول جيبوا، وعلي يقول لا تجيبوا، وهذا يقول لا ما يصلح، وهذا يقول اصبروا وارفقوا. فلما وقع التنازع فمقصود ابن عباس إن الرزية أو الرزيئة يجوز بالياء وبالهمس، إن الرزيئة أو الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد ذلك لألزمهم إلزاما، فلما رأى التنازع رفع الحكم. وهذه قاعدة أنه إذا وجد التنازع يرفع الحكم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أراد أن يخبرهم بليلة القدر، فلما تنازعوا عنده ارتفع العلم بليلة القدر.
قال رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا علية عن نافع عن زريع عن هندي عن أم سلمة وعن ويحيى بن سعيد عن زريع عن هندي عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر ورب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة.
الله أكبر، هذا حديث حجة لأصحاب الدواوين ونسوي دروسنا بالليل. هند بنت الحارث الفراسية، هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة واسمها هند أيضا، هند بنت أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أيقظوا صواحب الحجر أو صواحبات الحجر. نعم.
قال رحمه الله: باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة ان عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته، فلما سلم قام فقال: ارايتكم ليلتكم هذه، فان راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد.
هذا فيه ذهاب قرن الصحابة على رأس المئة، وقد كان كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي في عام 10 من الهجرة، وكان آخر صحابي وهو أبو الطفيل كما ذكره جمهور المؤرخين توفي بعد 100 بقليل. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن عباس انه قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عشاء، ثم جاء الى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغلغلين او كلمه تشبهها، ثم قام فقمت عن يساري فجعل عن يميني فصلى 5 ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه او خطيطه، ثم خرج الى الصلاه. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن هشام عن عرج ابي هريره انه قال: ان الناس يقولون اكثر ابو هريره، ولولا ايتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلون ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات الى قوله الرحيم: ان اخوانا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وان اخوانا من الانصار كان يشغلهم العمل بالاموال، وان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون.
هذا باعتبار عمله هو، وزاد الله عليه من فضله سبحانه أن جمع الله له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل له أمران عظيمان: أحدهما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني جده واجتهاده وعدم انشغاله رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال حدثنا احمد بن ابي بكر بن مصعب قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبولي عن ابي هريره انه قال: قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه. قال ابسط رداءك فبسطته، قال: فضرب بيديه ثم قال: ضم وضمنته فما نسيت شيئا بعده. قال حدثنا ابراهيم بن مدير قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا قال: ضرب بيديه فيه.
احمد بن ابي بكر ابو مصعب هو راويه الموطا، احد رواه الموطا، الموطا روي من عده من عدة أشخاص، وهذا من أشهرهم أبو مصعب راوية الموطأ الزهري ويقال له الزبيري. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي بكر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدنا فبثته وأما الآخر فلو بثته قطع هذا المعلوم.
الحديث السابق كيف يقول أبو هريرة إني أسمع منك حديثا كثيرا، وعائشة تقول إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه؟ لا تعارض بين الحديث، لأن أبا هريرة ألزم الناس لرسول الله فيحضر ما لا تحضره، فباعتبار هذا يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده كثيرا، فإذا ما في تعارض. وقوله في هذا الحديث حفظت وعائين، أما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم، فيه دلالة على أن الأحاديث التي يعني تؤدي إلى هلاك الإنسان وتلفه أنه لا يحدثه، لا سيما إذا لم يكن متعينا كأحاديث الفتن. والأحاديث التي لا تعلق لها بالأحكام. نعم.
قال باب الانصات للعلماء قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن مدرك عن ابي زرعة عن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
حجاج هو ابن المنهال، حجاج هو ابن المنهال، وفيه دلالة ان العلم لا يؤدى الا مع الانصات. نعم.
قال باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس بن نوفل البكالي
بودي ان احدا منكم يعني يجمع حديث الخضر مع موسى ويدخل الزيادات في موضعها بحيث يصبح نصا واحدا كما فعل الشيخ الألباني في صفة حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقرأ حديث موسى مع الخضر وهو مجموع كله في مكان واحد مع الزيادات سيستفيد فوائد عظيمة، ثم يضيف إليه ما يستفاد من هذه القصة بالكامل سواء من القرآن أو من السنة سيحصل فوائد عظيمة جدا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس
لولا ان الشيخ جاسم عنده دراسه ولا كان قلت له يسويها. ما في احد منكم يتبرع؟ اعطيه ماده موجوده ترى. من؟ اني عرفت الحين اذا ما نعين خلاص راح ينسى. خلينا نعين احسن. شو قلتم؟ خلاص؟ اسم الكريم؟
محمد بن رشيد.
خلاص سجل اسمه محمد بن رشيد. ارسل لي رسالة عشان ارسل لك المادة. زين. نعم.
قال اخبرني سيدي
نبغى يطلع في كتيب فوائد المنتقاء مستفادة من قصة موسى مع الخضر من القرآن وحديث. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفل البكري يزعم ان موسى ليس بموسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر وقال كذب عدو الله. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام موسى خطيبا انه قام موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا اعلم فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إلي أن أعد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا ربي وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكسا فإذا فقدته فهو ثم فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكسا حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما فتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي امر به فقال له.
لذلك اقول ان العلم الذي انت تطلبه اذا كان علما نافعا تتلذذ به ولا تجد لذلك مشقة، أما إذا كان العلم غير نافع فأنت تنصب وتتعب ولا تجد له لذة. نعم، وهذا جربناه في دراسة المنطق مثلا ودراسة ما يسمى بالتربية وعلم النفس، والواحد يتعب تعب شديد وينصب نصب شديد ويقرأ مئات الأحاديث ولا يتعب، والقرآن أكبر مثال، تقرأ القرآن كلما تتعب. نعم.
فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا له فارتد على آثارهما قصصا. فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال القدر وأنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال هل تدعك ألا تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء دسور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمل الخضر إلى لون من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال لهم موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فرق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما
حتى
يقص علينا من أمرهما.
قوله هنا كذب عدو الله النوفل البكالي، كذب في لغة الحجاز ترد بمعنى أخطأ، وفيه دلالة أن الذي يتكابر في العلم أنه يجوز أن يسمى عدو الله بهذا الاعتبار، وإلا فعدو الله مطلقا لا يكون من الكافر. والمسلم الذي فيه ما يذم شرعا يسمى عدو الله بهذا الطريق، فمثلا يقال ان المرابي عدو الله كما جاء في القرآن الكريم فأذنوا بإيش؟ بحرب من الله ورسوله، فيقال المرابي محارب لله ورسوله، هذا جائز. نعم، الحديث فيه فوائد عظيمة والله يا أخو. نعم.
قال باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا يقاتل حمية فرفع عليه رأسه قال وما رفع عليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل.
إلا عثمان بن أبي شيبة لا بالتتق ولا بالملك. عندك كتاب الشيخ أحمد آدم؟ قوله هنا وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، هذا القائل هو البخاري، هذا القائل هو البخاري، وهو وجه الاستشهاد من الحديث. نعم.
قال باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن زبيع عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحفظ قبل أن قال نحفظ قبل أن أرمي قال إني ولا حرج قال أحفظ يا رسول الله حلفت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج وما سئل عن شيء قدم ولا أثر إلا قال افعل ولا حرج.
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون إمام من أئمة السنة وكان يشار إليه بالبنان في قوة الإنكار على أهل البدع. نعم.
شيخ
عثمان بن أبي شيبة غريب كيف البخاري ما روى عنه والحافظ يقول ها يقول انه ابن ابي شيبه. لان في الغالب ان البخاري لا يهمل الانسان الا هو معروف مثل لما قال ابو بكر تقول ابن ابي شيبه يعني خلاص ما دام الحافظ قال ابن ابي شيبه ما يحتاج.
شيخ لعله في ما اتفق عليه
أي حسنت. نعم نعم لا شك مسلم روى عن عثمان ما في إشكال مسلم روى عن عثمان. نعم.
قال رحمه الله
لكن الترمذي لم يدركه.
ما بقول الله
شوف تعالى شوف عثمان بن أبي شيبة تقريبا من شوف من أخرج له هو أخرج له الترمذي لكن أظن بواسطة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر صاحب المصنف وعثمان إمام في السنة جبل.
عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العسي قول البخاري مسلم داود والنسائي بن ماجه.
أبو نبي شيبة
عثمان محمد بن عثمان العشير الحسن بن أبي شيبة ثقة الحاكم شعيب وأوهام وقيل كان على حفظه روى البخاري ومسلم وداوود والنسائي وابن ماجه.
الترمذي ما روى له. لا يقولون قيل لم يحفظ القرآن هذه من الأشياء التي يريدون بها تنقيص الإمام وهو رحمه الله كان شديد على أهل البدع لذلك أخرجوا هذه الفرية. ثم لو فرضنا أنه لم يحفظ القرآن ليس هذا عيبا هناك من الصحابة من لم يحفظ القرآن ليس هذا عيبا. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن الحفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش سليمان وعلي إبراهيم عن عقبة عبد الله بن قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثري من المدينة وهو يتوكأ على عسيف معه ومضى بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يأتي فيه بشيء تكرهونه وقال بعضهم لا سألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقلت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا
هكذا في قراءتنا يعني في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي القراءة التي رواها الأعمش وهذه القراءة أيها الإخوة من الشوال هذه قراءة وما أوتوا من العلم إلا قليلة قراءة شاذة نبه عليها العلماء رحمهم الله. وهذه القصة مدنية والآية مكية، القصة مدنية والآية مكية، فدلت على أن هذه فدلت القصة على أن الآية نزلت مرتين، مرة في المدينة لما سألوه عن الروح، ومرة في مكة. نعم.
قال رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه.
في بعض النسخ: باب من ترك بعض الأخبار، وهو معنى صحيح، وهو معنى صحيح. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك عن كعب؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير.
نعم. إسرائيل هو ابن أبي إسحاق السبيع، وهنا يروي عن أبيه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله ابن إسحاق. نعم. إسرائيل بن يونس. نعم صح، إسرائيل بن يونس. الله المستعان. نعم.
قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه ان لا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوط قال عن ابي الطفيل عن علي بذلك. قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده انه قال: حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، افلا اخبر به الناس ويستبشر؟ قال: اذا يحتفل. فاخبر بها معاذ عند موته تاثما. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس قال: ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. قال: الا ابشر الناس؟ قال: لا، اني اخاف ان يتكلوا. قال: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد
هنا في بعض النسخ: لا اخاف ان يتكلوا، والصواب: لا اني اخاف ان يتكلوا. نعم.
قال: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد:
هذا الإسناد. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي. معتمر بن سليمان ابن طرخان يروي عن أبي سليمان عن أنس رضي الله تعالى عنه رباعي. نعم.
قال: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحب ولا مستقبل. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأبصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن معاذ قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم: حدثني ما هي. وقع الناس في شجر البواني، وقع في نفسي أن النقد. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النقلة. قال عبد الله: حدثت أبي بما وقع في نفسي. فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. قال: باب من استحيا فامر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن المنذر الثوري عن محمد بن الحنفي عن علي انه قال: كنت رجلا مذاعا فامرت سأله فقال فيه الوضوء.
محمد بن حنيفية نسبة إلى أمه لأنها من بني حنيفة، وهو محمد بن علي بن أبي طالب. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشحم من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكنها ثابتة، وفيه دلالة أن العلم والفتية في المسجد هو المكان الذي ينبغي الإنسان أن يجتهد في تعليم الناس فيه، لا سيما الأئمة وطلبة العلم. نعم.
قال: باب من أجاب السائل بأكثر من سأل مما سأل. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سائل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل سأله: لا يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
قد يقول قائل: إنك ذكرت أن البخاري يختم الكتاب حديث فيه ذكر الموت، وين ذكر الموت في هذا الحديث؟ حديث ابن عمر. البخاري ذكر طرف الحديث، والحديث في تمام القصة فيه ذكر رجل أن رجلا وقصته دابته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا وجهه. نعم. الأبواب هذه عظيمة يا إخوة، تم طالب العلم فيها. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وعبد الله: بين النبوي النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الوضوء أيها الإخوة من الوضاء، وإنما قدم العلم لأنه وضاءة الروح، ثم أورد الوضوء لأنه وضاءة البدن. ففي العلم نقاء الروح، وفي طهارة البدن نقاء البدن، ولا ينفع نقاء البدن من دون علم، كما أن العلم بدون نقاوة العمل لا ينفع. وهذا من تناسبات العجيبة في كتب البخاري رحمه الله. نعم. قوله: ولم يزد على ثلاث، ولم يزد، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الذي قاله أبو عبد الله كله من تفسيراته، ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني يكره الإسراف أو يكره العلم، هذا لم يصح. نعم. وإنما الذي جاء فيه: لا تسرف، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير القبور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن همام بن المنبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: من حدث يا أبا هريرة؟ قال فسام أبو
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي شيخ البخاري من أكابر الشيوخ البخاري، ومن أقران الإمام أحمد، هو إسحاق بن إبراهيم راهوية الهروي المروزي الإمام المشهور. نعم.
قال قال باب فضل الوضوء والغر المحجلين من اثار الوضوء. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمري قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد فتوضا فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل.
لا، نعيم المجمر لقب بذلك لانه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يطيب مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وخالد هو ابن يزيد، خالد في الإسناد هو ابن يزيد. أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قيل إنها مدرجة، هذه مدرجة في إيش؟ في الحديث، ولا دليل على إطالة الغرة والتحجيل بالزيادة على ما ثبت، يعني يغسل الإنسان العضد مع الكوع ويغسل الساق مع القدم، هذا لا دليل عليه. ولم يذكر إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان الصحابة ينكرون عليه، فإذا وقع بين الصحابة فعل أنكر بعضهم على بعض فبقول من نأخذ؟ أحسن، الذي معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أظهر فنأخذ بقوله. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة وبيّن ذلك من التعدي، فإذا نأخذ بالذين أنكروا. نعم. ويقول بعض الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ليس بمدرج، حافظ ابن حجر يقول فمن استطاع منكم أن يطير غرته فليفعل، الحافظ ابن حجر يقول ليس بمدرج. والله أعلم أن الظاهر أنه مدرج، لأن جميع الذين رووا الحديث عن أبي هريرة ليس فيه هذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمي انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيئا في الصلاه فقال لا ينفتن او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا.
عمه هو عبد الله بن يزيد المازني رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن يزيد المازني رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال باب التخفيف في الوضوء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى، ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن كريب عن ابن عباس قال بنت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة وصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمري وإن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو ما سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قال إني أرى في المنام أني أذبحك.
كريب هذا مولى ابن عباس، كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس أخرج له الجماعة، والحديث فيه دلالة على أن النوم ينقض الوضوء، النوم ينقض الوضوء، ولو أن النوم ما ينقض الوضوء لما يعني حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام لما كان لميمون أن تقول يا رسول الله أنك ما توضأت مثلا. فرؤيا الأنبياء فنوم الأنبياء غير يختلف عن نوم الناس، لأن الحديث يقول إنه تنام عيني ولا ينام قلبي، ذلك حتى يكون حاضرا للوحي متى ما جاء متى ما جاء. نعم.
قال رحمه الله باب إسباب الوضوء. وقال ابن عمر
لذلك نقول قوله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، يعني نوم مضطجع نوم مستغرق. فتكتبون هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ان نومه لا ينقض وضوءه. اما غيره اذا نام نوما مستغرقا يجب ان يتوضا، والا ما كان لام المؤمنين عائشه ان يقول لها شيء. نعم. تقول له شيء في هذا. نعم. نقول ان عدم انتقاض النوم للوضوء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب اسباب الوضوء. وقال ابن عمر اسباب الوضوء للقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن موسى بن عقبه عن كريب بن عباس عن اسامه بن زيد انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى اذا كان بالشيب نزل فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاه يا رسول الله؟ فقال الصلاه امامك. فركب فلما جاء المدين نزل فتوضا فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناق كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء وصلى ولم يصلي بينهما.
نعم. إسباغ الوضوء له ثلاث معاني. إسباغ الوضوء اختيار الماء الحسن. إسباغ الوضوء إتمامه ثلاثا. إسباغ الوضوء أن يأتي الإنسان على كل عضو بتمامه على وجه اليقين. نعم. إسباغ الوضوء إنقاء مائه، يعني يختار الماء الطيب. والثانية أن يغسل كل عضو ثلاثا طبعا ما عدا الرأس. والثالثة أن يتيقن من أداء كل عضو بتمامه. نعم.
قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا فأضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسل ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى إلى اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
يعني غسل الوجه من غرفة واحدة، أخذ الماء باليمين هكذا يقول الراوي، أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضاف إلى يده الأخرى، الماء هنا ثم قال بها هكذا فصار الماء بين الكفين ثم مسح مع الوجه. هذا مراد البخاري رحمه الله باب غسل الوجه باليدين. شوفوا دقة الفقه. طيب الماء أخذه بيد واحدة لكنه ضم الغرفة إلى اليد الأخرى. نعم.
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فقضي بينهما ولد لم يضره.
لله در البخاري. والله يا اخوان فقه عجيب. الآن لم يثبت عنده حديث على سنية أو استحباب أو وجوب التسمية، فكيف يستدل الآن؟ لأن في التسمية حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو ضعيف عند البخاري. وفي حديث عند النسائي أنه سمى الله وتوضأ، وليس على شرط البخاري. ماذا يفعل البخاري؟ فذكر رحمه الله استدلالا عجيبا، باب التسمية على كل حال. طيب، وعند الوقاع، هذا يسمى الاستدلال بالمقارنة. يعني إذا كان عند الوقاع وهو إتيان الشهوة يستحب الإتيان بالبسملة، ففي العبادة من باب أولى اللي هو الوضوء. فهمنا؟ إذا كان الشرع قد أمرنا أن نسمي الله عز وجل عند إتياننا لشهوتنا، إذا كان الشرع قد أمرنا أن نسمي الله عند إتياننا لشهوتنا وهو أمر مباح، فمن باب أولى وبكل حال التسمية عند الوضوء وهو من العبادات. وهكذا عند التيمم، عند الوضوء وعند التيمم أيضا تسمي. ما يأتي إنسان ويقول يا أخي لا بد من الورود بعينه، لا يلزم، لأن الأصل أن العموم له أن العموم حج، لا سيما وقد ورد صح الحديث عند النسائي في التسمية عند الوضوء. نعم.
هذا
حال
من استعمال
قياس
العبادات؟
لا، هذا من استعمال دلالة الأولى،
وجه من القياس.
نعم، وليس قياسا تعليليا، لأن في فرق بين القياس الفقهي التعليلي ما العلة غير ظاهرة، وبين القياس الأولوي، لأن القياس الأولوي قياس استدلالي، وأما القياس الفقهي فهو قياس علي. نعم.
قال باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس.
لأن الشارع إذا أمرنا بالتسمية عند كل حال فالوضوء حال من الأحوال. نعم.
عن عبد العزيز بن صهيب أنه قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. قال موسى الحمال إذا دخل. قال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل.
هذا الحديث إذا دخل، إذا هنا ليست شرطية يا أخو، يعني مو معناها بعد ما يحصل فعل الشر يحصل التسمية، لا، إذا ظرفية. إذا إيش؟ ظرفية، بمعنى وقت دخول الخلاء يقول. ولذلك يشكل على بعض الناس يقول طيب أنا في الصحراء أريد أن أقضي حاجتي متى أسمي؟ نقول وقت قضاء حاجتك سم الله ثم اجلس. وفي الحديث الثاني يقول تابعه ابن عرعرة، ابن عرعرة هو محمد ابن عرعرة، لم يروي عنه إلا البخاري، وهذه متابعة لآدم تامة. نعم.
قال باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا وقاص عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء ووضعت له وضوءا قال من وضع هذا؟ فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين.
ورقاء هو ابن عم. نعم.
قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ديمة قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد البيثي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرا شرقوا أو غربوا.
قوله صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا خطاب لأهل المدينة ومن كان في حكمهم، وليس خطابا عاما، ما تصير ظاهريين. علي كان في واحد من مشايخنا ظاهري فسمع هذه اللفظة شرقوا أو غربوا، تعرفون أن في بلاد بيشاور يستقبلون القبلة إلى الغرب، فكان إذا أراد أن يقضي حاجته يغرب، فيقول له كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال لا، الرسول يقول شرقوا وغربوا. طيب هذا خطاب خاص لأهل المدينة، ولا ومن في حكمه، لأن أهل المدينة قبلتهم جنوب، وإذا ولوا ظهورهم لمكة فصير وجوههم شمال، فإذا شرقوا وغربوا ما في إشكال. أما في هذا قوله شرقوا وغربوا رد على الحديث الواهي الذي فيه أنه نهى عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، وين يروح الناس؟ لا القبلة ولا ظهرك للقبلة ولا الشمس ولا القمر ولا ظهرك للشمس ولا القمر، وين يروح الناس؟ هذا حديث لا يصح. نعم.
باب من تفرز على المدينتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبله ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينتين مستقيا بيت المقدس لحاجتي. وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقه. فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتدع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض،
يعني يبعد قدميه فيلتصق على إليتيه على الأرض في حال التشهد. نعم.
باب خروج النساء الى البراز. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن بشار بن عروه عن عائشه ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصب وهو صعيد افيه. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سوده بنت زمعه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امراه طويله. فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.
نعم، فأنزل الله آية الحجاب. المناصع على وزن المصانع، وهي الآن تسمى المصانع في المدينة، وهي كانت في جهة عكس جهة القبلة، وكان النساء يخرجن إلى هذا المكان، وكان كما قال الراوي وهو صعيد أفيح. وهذا التفسير وهو صعيد أفيح من ابن شهاب. نعم.
قال حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. باب التبرز في البيوت. قال حدثنا إبراهيم بن قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال التقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشعب. قال باب حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره انه قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل البيت المقدس.
على كل حال لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين قول، فإن القول عام والفعل لا يحتمل العموم عند الأصوليين ولا في كلام العرب. يعني الآن لما إنسان يقول دخلت المسجد، هل في إنسان يتكلم باللغة العربية يفهم أن قوله دخلت المسجد معناه العموم، يعني لا يزال يدخل يدخل يدخل؟ لا، الأفعال لا عموم لها يا أخوة. فكون ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مو معناه أن هذا عام، أما القول فهو عام، ولا تعارض بين عام وخاص. ففعله عليه الصلاة والسلام يحمل على الخصوص، إما خصوص البنيان كما هو قول البخاري وهذا قول له وجه، وإما خصوص استدبار دون الاستقبال كما فهمه بعض الفقهاء، وإما أن هذه خاصية للحاجة، يعني يجوز الاستقبال والاستدبار للحاجة، وإلا الأصل يبقى العموم. فالشاهد أن لا تستقبلوا لا تستدبروا عام، ما يجوز أن يترك العام لأجل الخاص، وإنما يعمل بخصوصه، يعمل بالخاص بخصوصه. ولذلك أبو أيوب فهم العموم، فكان لما أتى إلى الشام وجد مراحيض بنيت إلى جهة القبلة، قال فلنحرف عنها ونستغفر الله، فدل أنه مراحيض في البنيان، فدل أنه كان يرى ذلك ذنبا، ولا ليش استغفر؟ ففهم العموم. نعم.
باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا ابو وليد هشام بن الملك قال حدثنا شعبه عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونه قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اتي انا وغلام معنا وغلام معنا اداوه من ماء يعني يستنجي به.
باب وقريش ما كانت تعرفه، بل العرب لا تعرفه، قريش والعرب ما كانوا يعرفون شيء اسمه استنجاء بالماء، بل يرون ذلك عيبا، وإنما كانوا يستجمرون، وإنما كانوا يستجمرون. لماذا ما كانوا يستنجون؟ سؤال مهم، لأنهم يرون أن مباشرة اليد لهذين الموضعين مخالف للمروءة بزعمهم، هذا ليس بالصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى المدينة وجد بعض الأنصار، تأثروا بيهود وأصبحوا يستنجون بالماء، كما قال الله عز وجل في رجال يحبون أن يطهروا، فلما سأل عنهم قالوا إن نستنجي بالماء، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بعد ذلك بالماء. نعم.
باب من حمل معه الماء لطهوره.
يجوز ان يقرا على الوجهين، حمل اي الحامل له غيره، ويجوز باب من حمل معه الماء لطهوره، يجوز هذا ايضا، ولكن حمل اظهر لان النسخه او الحديث دال على ذلك. نعم.
وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والمسان؟
وهو عبد الله بن مسعود. أبو الدرداء ما اسمه يا صالح؟ تذكر اسم أبو الدرداء؟ حكيم الأمة. ها؟ أجل وجبت عليك أني محاضرة بعنوان حكيم الأمة أنك تسمع. طيب نعم. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، و يعني عامر بن عويمر، وكان من سادات الصحابه والقائم بالشام. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن ابي معاذ هو عطاء بن ابي ميمون قال سمعت انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرج لحاجته يبعثه انا وغلام منا معنا اداوه من ماء، معنا اداوه من ماء.
هذا هو الشاهد، أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. وهنا سؤال مهم، يقول إذا خرج لحاجتي تبعته أنا وغلام منا، طيب واحد كافي، ما حاجة الغلام؟ أيوة، هذا ذكره بعض شراح الحديث، أحدهم يحمل الماء والآخر يحمل العصا. نعم.
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج.
نعم. العنزة قال بعض العلماء الرمح، وقال بعض العلماء عصاة مسننة الطرف محددة الطرف عليها حديد. وعلى كل حال أن كان من عادة العرب لا سيما خطباؤهم وبلغاؤهم سادة القوم فيهم كانوا لا يمشون بدون العصا والسيف، كما هي عادة أهل عمان الآن واليمن، من عادتهم أنهم لا يمشون إلا بإيش؟ بالخنجر، هذه عادة بقية فيهم. نعم.
باب النهي عن الاستجابة لمن قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسك بيمينه.
وما ورد انه تنفس فالمراد خارج الاناء، الاصل انه لا يتنفس الانسان في الماء، وما ورد أنه تنفس فالمقصود خارج الإناء. نعم.
باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا باع. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا زعيم عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باع أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
المقصود بالنهي عن مس الذكر باليمين يعني وقت الاستنجاء، وقت البول عفوا، وقت البول لا يجوز، لا يعني ينبغي الانسان ان يمسك بيمينه بل يكره له ذلك. نعم.
قال باب الاستنجاب بالحجاره. حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جدي عن ابي هريره انه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني ابغني احجارا استنفر بها او نحوه ولا تاتني بعرض ولا رب، فاتيت باحجار بطرف ثيابي فوضعتها الى جنبه فعرضت عنه فلما قضى اتبعه به. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت الحجرين وتمست الثالثه فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ليس.
يعني في بعض النسخ هنا باب لا يستنجى بروث، وبعض النسخ الباب ساقط. نعم. زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه، هذا مختلف فيه عليه من هو شيخه، ف يعني هل هو ابن الأسود أو غيره؟ نعم. قال وقال إبراهيم ما عندي، وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن، هذا وجه الاختلاف. يعني زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود، وفي نهاية الحديث وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن، يعني سمع من عبد الرحمن بن الأسود، فانتفى نفي السماء. نعم.
باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا كليب بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين.
نعم.
باب الوضوء ثلاثه
ما قريت باب الوضوء مرة ترى بعدين فوت الحس، ولا هذا ترى يمكن يسوي اختبار هل أنا قاعد ولا نايم. توني شارب شاي. نعم.
قال باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباس أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا كليب بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
لا على وجه التيقظ والذكر والتذكر ما رأيت مثل شيخنا الشيخ صالح السحين، وهذه خذوها عني. يعني سبحان الله، تترك له الكتاب ولو تأتيه بعد أسبوع يعرف أين أنت، لو تقدم صفحة وتأخر يعرف أنك أخطأ، يعلمك. سبحان الله العظيم، عجيب. سواء ربي يحفظها لنا وينفع به الإسلام والمسلم. نعم.
باب الوضوء ثلاثة ثلاثة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان ذهب بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثة مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثة مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران فلما توضأ عثمان قال أنا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي صلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. قال باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف باليسار، هذا هو الاستنثار. أدخلت الماء باليمين في الفم والأنف هذا استنشاق، والاستنثار إخراج الماء بالسبابة أو المسبحة والإبهام من الأنف هكذا. نعم، مع الهواء طبعا.
قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر. باب الاستجمار وترا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن عرض عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليدع في انفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر.
جعل في انفه ايش؟ عندنا فليجعل في انفه ما
اي
ماشي. نعم.
ثم لينثر من استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. باب غسل الرجلين ولا يمسح على قدمه. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها فادركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين وثلاثه.
قول ارهقنا العصر يعني ضاق علينا وقته. نعم، بالفتح أرهقنا مورتنا أرهقنا العصر. نعم.
قال باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن اليمان قال اخبرنا شعيب بن عزوري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بالوضوء فافرغ على يديه من اناه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ما
معنى لا يحدث فيهما نفسه؟ أي بمعنى لا ينشغل بأمر خارج عن أمر الصلاة في نفسه، يعني ما يفكر بشيء خارج عن أمر الصلاة. نعم.
باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسفر الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار.
قال بعض الناس أن أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل لعقاب من النار، كأن أسبغ الوضوء صار من قول أبي هريرة من الآن. لكن في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أسبغ الوضوء ويل لعقاب من النار كله مرفوع، لكن هنا واضح أن أسبغ الوضوء هو من قول أبي هريرة. نعم.
باب غسل رجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعام السبتية، ورأيتك تصبو بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، أما النعام السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر فيتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، أما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
يعني غسل الرجلين في النعلين هذا أمر سائغ إذا كان يعني رجله ظاهر فيغسل الرجل وهو في النعل، لكن بشرط أن يصل الماء إلى كله، هذا حاصل. إنسان يكون على النهر يدخل رجله في النهر مع النعل. نعم. نعم. والنعل لابسة ما يضر ما يضر. الصفرة نوع من أنواع الحناء. نعم.
باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حصة بنت سيرين عن أم عقية أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا الحفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجب التيمم في تنعله وتردده وظهوره في شأنه كله. باب التماس الوضوء. باب التماس الوضوء إذا كانت الصلاة. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره.
فرأيت الماء
ينبع
بكسر الباء ايش؟ فتح وكسر.
فتح
وكسر. نعم. المشهور بالضم. نبع الماء، نبع ينبع هو المشهور. هذا الباب أورده البخاري للرد على من زعم وجوب طلب الماء قبل دخول وقت الصلاة. والبخاري أراد أنه لا يجب ذلك إلا إذا حانت الصلاة. وهذا رد على من يوجب طلب الماء قبل ذلك. نعم.
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطار لا يرى به بأسا أن يتخذ منها القيوط والإبان وسؤل الكلاب ومنولها في المسجد. قال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال سفيان هذا لفقه ابن عيينة.
هذا الفقه بعينه.
وقال سفيان هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمم فهذا ماء في النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم.
باب التماس وجوه إذا قامت الصلاة يعني ما السبب قبل الصلاة؟
لا يجب يعني هناك من الناس من يوجب أنه إذا أنت خشيت أن ما تجد الماء يجب أن تطلب الماء قبل الوقت، هذا ليس بالصحيح، إنما يجب الإنسان يطلب الماء إذا دخل وقت الصلاة، يجب عليه أن يطلب الماء ليتوضأ، هذا هو الواجب. هنا الشاهد في الحديث باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، من إيش؟ من شعر الإنسان، هذا المراد من شعر الإنسان، يعني إذا أرادت المرأة أن تقص شعرها وتتخذ الحبال والخيوط ما يضر ذلك. وهكذا كان عطاء لا يرى بأسا أن تؤخذ شعور الرجال وغيرهم، وكذلك سؤر الكلاب مرة في المسجد، أن هذا ليس بنجس، إنما الذي ينجس هو ولوغ الكلب، الذي ينجس هو ولوغ الكلب إذا ولغ الكلب في ميناء، أما المياه العامة التي تشرب منها الكلاب فهذا لا تدل على نجاستها. وقال الزهري إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، يعني هذا إشكال الآن، إذا كان الكلب ولغ في الإناء يجب غسل الإناء 7 مرات، إذن الماء يكب، فكيف يتوضأ بهذا الماء؟ قال سفيان هذا الفقه بعينه، يمدح فقه من؟ شيخه، يمدح فقه شيخه الزهري، وهذا كلام صحيح، هذا الفقه بعين، لأن هذا الماء موجود، وهذا الماء الموجود نجاسته مظنونة، لأن الذي أمر به الشارع هو غسل الإناء، وهل هذا الماء تنجس؟ هذا فيه خلاف، والشارع قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، الماء موجود وإن كان مظنونا، فلا يترك الأمر المتيقن فلم تجدوا ماء لأجل المظنون. نعم.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين وقال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها.
في هذا أورد البخاري رحمه الله للدلالة على أن شعر الإنسان وإن انفصل فإنه طاهر، بخلاف قول بعض الفقهاء أن من فصل من الإنسان أو إذا مات الإنسان أنه يتنجس، هذا ليس عليه دليل، فظفر الإنسان، شعر الإنسان، جلد الإنسان، إصبع الإنسان إذا انفصل الإنسان لا يعتبر نجسا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال
أخبرنا سعيد، وأنا أقول والله هذا الفقه بعيني للبخاري، كيف استدل بحديث أنس في شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، والله عجيب، فقه عجيب. نعم.
ما يفرق بين ما تحل الحيض وما لا تحل
الحيض؟ لا يفرق، الصواب أن الشعر يعني شعر لا يقال ان انسان لو لمس الفهد لو لمست الذئب ان تنجس، ما يقال، لان هذا الشعر ليس بنجس، حتى لو انفصل ليس بنجس، لماذا؟ لانه اصلا لو مات هو ليس بنجس، كونه يعني يغسل الميت ليس معناه نجس، هذا قول خطا. نعم. ليس بنجس، نعم، النجس هو ولوغه فقط، يغسل ما ولغ به الكلب فقط. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله،
القول بأن كل ما حرم أكله أنه نجس هذا قول ضعيف، ليس كل ما حرم أكله يعتبر نجسا، لا زال المسلمون قديما وحديثا يركبون الخيول والبغال والحمير، أجلكم الله، والحمير لا تؤكل، الحمير لا تؤكل، ما حد قال والله انت اذا ركبت الحمار واصاب جلدك او ثوبك شعر الحمار او عرق الحمار هذا تغسل، ما حد قال. نعم. اي خلاص اذا ولغ هنا صار نجس ايا كان اذا ولغ اي شيء يغسل. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليم قال حدثنا عباد العلي بن عوف عن ابن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن زياد عن عرض عن ابي هريره انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. وقال احمد بن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزه بن عبد الله عن ابيه انه قال كانت الكلاب تقول وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرشون شيئا من ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر قال عن الشافعي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
لا في حديث تركته أو أنه غير موجود عندي. حدثنا إسحاق أنا تركتك ظنيت أن عندك ترتيب. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. ثم قال وقال أحمد بن الشبيب في نسخة. طيب وقال أحمد بن الشبيب لماذا لم يذكر شيخه يعني على طول راح وقال أحمد بن الشبيب. قال بعض العلماء إنما حذف شيخه لأنه ليس على شرطه. نعم. هذه الحديث واضحة في أن الكلاب النجس منها الولوغ فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب
طلعنا من الوضوء وصلنا التيمم.
باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم الغائط وقال عطاء من يخرج من دبره الجود أو من ذكره نحو القبلة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك بالصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظهاره وأخذ أو خلع كفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. قال الحسن ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم. وقال طاووس محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر بن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفى فمضى في صلاته وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجم.
يعني هذه الأشياء التي أوردها البخاري للتأكيد على قوله أنه لا ناقض للوضوء إلا ما خرج من القبل والدبر إضافة إلى النوم كما سبق معنا ذكره. هذا مذهب البخاري. فالبخاري رحمه الله لا يرى أن الدم ينقض الوضوء لا يرى أن الدم ينقض الوضوء ولا يرى أن خلع الخف ينقض الوضوء. وهذا القول قال به من المتأخرين الشيخ ابن تيميه رحمة الله عليه رجح هذا القول. والذي عليه الجمهور أن خلع الخف ناقض للوضوء. وأما الدم فهو ذكر أسانيد وأحاديث دالة على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ما لم يكن من المخرجين لأنه ليس يعني مسلكا صوابا. يعني إذا جرح الإنسان فخرج منه الدم ما له علاقة بالوضوء، يغسل مكان الدم وخلاص. نعم، لذلك قال العلماء الدم نوعان، صحيح لا وضوء فيه كالجراح، وهذا هو دم، وهذا هو مذهب البخاري، ودم فاسد يخرج من البدن لفساده كالاستحاضة والحيض، دم فاسد. فقالوا هذا فيه الوضوء، فلذلك الدم الصحيح لا وضوء فيه إذا خرج من الإنسان، رحت تبرعت بالدم ما معناته أن وضوءك انتقض. نعم، التفريق لماذا الدم ينقض الوضوء؟ هذا السؤال، ما الدليل على أن الدم ينقض الوضوء؟ هذا السؤال، حتى لو كان كثيرا يقولون أنه نجس، ما الدليل على نجاسته؟ يقول حرمت عليكم الميتة والدم، المقصود بالدم هنا الدم الذي كانت تأكله العرب، وهي الدماء المسفوحة، الدماء المسفوحة كانوا إذا نحروا النحور يجمعون الدماء هذه ويجمدونها ثم يأكلونها للقوة، حرم الله أكل الدم المسفوح، ذلك جاء في الآية الأخرى أو دما مسفوحا. ثم لو فرضنا أن هذا الدم محرم الأكل، ما الدليل على تحريم على نجاسته؟ هذه مسألة أخرى. نعم.
بعض الإجماع،
ها؟
الإجماع
بعض كيف يحكي الإجماع وهذا البخاري يحكي الخلاف؟
نقل
الإجماع الإمام. الإمام أحمد نقل الإجماع، لكن هل هو إجماع سكوتي ولا إجماع صريح؟ هل هو إجماع الكل؟ فيه نظر. نعم. الصحابة لا يزالون يصلون في جراحات، هذا فقه البخاري. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وهذا قول الحسن، والحسن متقدم على الإمام أحمد. وقال الطاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، هذول قبل الإمام أحمد ولا بعد؟ ها؟ قبل.
قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا ابن بديع عن سيد مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضبطة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصيف حتى يسمع صوتا او يجري ريحا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن منذر ابي يعلى الثوري عن محمد بن حنفية قال قال علي كنت رجلا مبداعا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد ابن الاسود فساله فقال فيه الوضوء. رواه شعبة عن الاعمش.
يعني لا يضر تدريس الأعمش. لماذا لا يضر تدريس الأعمش؟ لأن شعبة قد تابعه. نعم.
قال حدثنا سعد بن الحفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.
طبعا هذا الذي حكي عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي هذا كان في أول الإسلام وقد نسخ، ورجع هؤلاء إلى قول الجماعة، ورجع هؤلاء إلى قول الجماعة بعد إفتاء عمر وإخباره بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك؟ وقال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه أهل قال حدثنا شعبة عن فقال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
يعني زيادة الثقة مقبولة حتى لو ما قال. وفي الحديث من الفوائد جواز إخبار الرجل لأنه أتى أهله، هذا ما يضر، نعم، دفعا للإيهام
أو
قحط. أي أصابك القحط جد، ما نزل منك المني، أنت متزوج؟ إذا متزوج زين ما يخالف، سؤالك في محله. يعني إنسان إذا أتى أهله وتعجل، واحد جاء طق عليك الباب، أنت حين مجبور تفتح الباب، تترك وتروح تفتح الباب. نعم، في معنى عزاب ما يصير نشرح. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يوطئ صاحبه. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشيب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله نصلي؟ فقال: المصلى أمامك. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بشعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الكفين.
عمرو بن علي هو الفلاس، أول مرة يمر معنا، وقد أكثر عنه الإمام مسلم. وعبد الوهاب هو الثقفي، ويحيى بن سعيد والأنصاري، وسعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. والحديث فيه دلالة على ما ورده البخاري: الرجل يوضي صاحبه، أنه لا يكره، خلافا لبعض الفقهاء الذين كرهوه. نعم.
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: فإن كان عليهم إزارا فسلم وإلا فلا تسلم.
الحمام في اصطلاحهم ليس كالحمام في اصطلاحنا، الحمام في اصطلاحهم مثل حمامات البخار في الشام، هذا الحمام عندهم. الناس كانوا يدخلون الحمامات للتنظيف مثل حمام سباحة، إن دخلت حمام سباحة لقيت ناس، يجوز تقرأ القرآن في حمام سباحة ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا حمام سباحة، حمام تنظف، ما هو حمام قضاء الحاجة. هذا المقصود بالحمام في اصطلاحهم مثل حمامات السباحة في اصطلاحاتنا اليوم، مثل حمامات البخار في اصطلاحاتنا اليوم، هذا المقصود بالحمام، هذا الذي لا بأس بالقراءة فيه، ما هو الحمامات اليوم. وهكذا لو أن إنسان سلم عليه، سلم عليه إذا لابس إزار، طيب إذا لا مو لابس إزار عورته ظاهرة، لا تسلم عليه، غض عنه الطرف. نعم.
قال: حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك عن مخامة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عضلي في عقل وسال الوسادة، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله في قليل أو بعده في قليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: قمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت وقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب من لم يتوضأ إلا من العشي إلا من الغش المثقل.
يعني قراءة القرآن بعد الحدث من الغيب هذا ما في إشكال، ومن كرهه فلا دليل عليه، وإنما الإشكال لو قرأ القرآن من المصحف، فالصواب أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، نعم، متوضئ. فجعل يمسح النوم بيده، هذه سنة مهجورة أحيوها، شلون؟ أول ما تقعد من النوم خذ يدك امسح به وجهك الشيء، خلاص يروح النوم عنك. فهمت المعنى؟ مو معنى تروح تعطب الماء تعطب وجهك. هذا معنى مسح النوم عن الوجه، لأن الإنسان أول ما يستيقظ النوم يكون ثقيل في رأسه، فإذا مسح يده وهكذا خلاص على طول النوم يروح. هذه سنة مهجورة أحيوها. يلا.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدي نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت قال أي نعم فقلت حتى تجلى أن يغشوا وجعلت أصب فوق راسي ما فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وألف عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أرى إلا قد رأيت في مقامي هذا حتى الجنة والنار وقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أقارب فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسمع يؤتى أحدكم فيقال وعلمك بهذا الرجل فأما المؤمن والموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فهجبنا وآمنا واتبعنا فيقال لم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا ومن هناك قول مكتب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
فقلته نعم. لا الشاهد في الحديث قال حتى تجلان الغش حتى تجلان الغش يعني إذن هي أغمي عليها وما توضعت لا تجلان الغش هو كما قال البخاري غش ليس بمثقل خفيف يعني إيش معنى غش خفيف يعني مثل تبي واحد يقول والله شوي ولا يغمى عليك ها دخت احنا نسميه دخت يقول دخت طيب عشان توخر الدوخة ماذا تفعل؟ تأخذ الماء تصب على رأسك هي فعلت هكذا فالدوخة هذه اللي هي الغش غير المثقل هذا لا ينقض الوضوء الدوخة ما تنقض الوضوء أما الغش المثقل هذا ينقض الوضوء نعم وإن كنت لموقنا أنك مؤمن قال ثم صال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا نعم في بعض النسخ مؤمنا نعم
باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وسئل مالك أن يجزئ أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن زيد قال حدثنا
يعني أنه لا يجزئ مسح بعض الرأس لا بد من مسح الرأس إلا عند الحاجة كان يكون على رأس الإنسان عمامة لا يريد أن يفكها أو يشق عليه فكه فيمسح ظاهر الشعر ثم يمرر على بقية العمامة نعم
قال حدثنا عبد الله بن مسعود مالك عن عمرو بن يحيى المدني عن ابي هريره قال عبد الله بن زيد وجدت عمرو بن يحيى ان استطيع ان تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فانفر على يديه فغسل مرتين ثم تمضى وسند ثلاثه ثم غسل وجهه ثلاثه ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل به وادبر به بدا بما مقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه ثم غسل بالزيت
لا يقول قائل هذا مسح مرتين لا هي مرة واحدة لأنه الآن أخذ الماء وقال به هكذا لاحظ ثم رده إلى المكان الذي بدأ فيه مسحة واحدة لأن الثانية لا ليس فيه ماء جديد حتى نقول مسح مرتين نعم
باب غسل الرجلين الكبير حدثنا موسى قال حدثنا موسى قال حدثنا مهيب عن عمرو عن ابيه شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدور من ماء فتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاتى على يده من التور فغسل يديه ثم ادخل يده في التور فمضى واستنشق واستنثر ثلاث مرات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاث ثم غسل يديه مرتين من المرفقين ثم ادخل يده فمسح راسه فاقبل به وادبر مره واحده ثم غسل رجليه الى الكعبين
طيب غسل يديه ثلاثا ليش؟ هو ما قام من النوم غسل يديه أولا قبل الوضوء هو ما قام من النوم لماذا غسل يديه؟ قال العلماء غسل اليدين قبل البدء بالوضوء حين الاستيقاظ من النوم واجب أما غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا فهو مستحب نعم
باب استعمال فضل وضوء الناس وأمر جرير عبد الله أن يتوضأ بفضل سواكه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرة فأتي بوضوئه فتوضأ فجعل نفسه يأخذون من فضله وضوئه فتمسكوا به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة.
عندك المهاجر
بكسر الجاء
لا لا الهاجرة ولا أقول هذا شلون يسمى مكان ما يصلح. نعم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ. الشاهد فيه أن وضوء فضل الوضوء ليس بنجس هذا هو الشاهد فيه. فإن قال قائل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لا دليل على التخصيص. نعم.
وقال ابن موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه إناء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه ثم قال لهما اشربا منه وأثرما على وجوهكما وذكوركما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن شعبه قال اخبرني محمود بن ربيع قال وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وهو غلام من بينه وقال عروه عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه اذا توضا واذا توضا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه. قال باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعدي قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح راسي ودعا لي بالبركه ثم توضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفين مثل زر الحجل. باب من نظر واستنشق من غرفه واحده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد انه افر من الاناء على يديه فغسل ثم غسل ومضمض واستنشق من كفه من كفه واحده
من كفه واحده
فيها
وجه اخر. نعم.
ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه من المرفقين مرتين ومسح براسه ما اقبل وما ادبر وغسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مسح راس مره. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابو هيك قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه انه قال شهدت عمرو بن ابي الحسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضا له فكف على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه فاقبل بيده وادبر بهما ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح راسه مره.
مسح الرأس مرة وما جاء في بعض الروايات أنه مسح رأسه مرتين فهذا يعني صححه بعض العلماء منهم الشيخ الألباني ولكن ضعفه آخرون. نعم.
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة ويتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية.
الحميم الماء المسخن. الماء إيش المسخن؟ ماء السخانات. هل يجوز للإنسان أن يتوضأ بماء مسخن أو لا يجوز؟ كرهه بعضهم ولا دليل على الكراهة ولذلك أورد البخاري الرد على من زعم الكراهة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن قال كان رجال من نساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
هذا لخال من الرضاعة يقول بعض المشايخ كانوا يقولون لنا يكره ان الانسان يغتسل بماء محموم مسخن. يقولوا احنا في الشتاء والثلج الى السره يقولوا انا اروح اكسر الثلج وادخل نفسي في النار واطلع يكاد اموت يقول. فلما ذكرت له انه لا يكره قال انت وينك من زمان. نعم.
قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على الوضوء عليه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعدل فتوضا وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟
لمن الميراث؟
لمن الميراث؟ انما يرثني كلاله. فنزلت ايه الفرائض. باب الغسل والوضوء في المحضر والقدح والخشب والحجاره. قال حدثنا عبد الله.
كثير من الناس يقولون ما في دليل على القراءه في الماء، يتعجب من هؤلاء. حديث كثيره تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء في التطبب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن المنير قال سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس قال حضرت الصلاه فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم، فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضب من حجاره فيه ماء، فصبر المحضب ان يبصق فيه فيه كفه، فتوضا القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزياده.
الله اكبر، هذه البركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عاق قال حدثنا ابو اسامه عن هريد عن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه.
مج يعني ارجع الماء الموجود في الفم الى هذا المكان حتى يبارك في الماء ويكفي الاخرين. نعم. فسره الراوي يقول له بمخضب من حجارة فيه ماء، يعني إناء من حجارة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا له ماء في ثوب من صفر.
من صفر يعني النحاس، يعني إناء من نحاس. نعم.
فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه.
الصواب أن كل إناء يجوز فيه أن يتوضأ الإنسان من مائه، سواء كان من حجارة أو من حديدة أو من نحاس أو من خشب أو من جلد، إلا أن يكون من ذهب أو فضة. فإذا كان من ذهب أو فضة فلا يجوز الإنسان يتوضأ من هذا الإناء. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه بأن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله، فأخبرت عبد الله بن عباس وقال تدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه بقوا قال هريقوا علي من سبع قرى لم تحلل أو كيتهن
لم تحلل أو كيتهن
لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا.
المخضب في اصطلاحنا اللي احنا نسميه الطست مال الغسيل هذا الكبير. نعم.
ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير الينا ان قد فعلتن، ثم خرج الى الناس. باب الوضوء من الثوب. قال حدثنا خالد بن وقت قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى نبيا وقال كان عمي يكثر من الوضوء. قال عبد الله بن زيد اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا فدعا بتور من ماء فكفا على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يده في التور فمضى واستنثر ثلاث مرات من غرفه واحده ثم ادخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه من المرفقين مرتين ثم اخذ بيده ماء فمسح راسه فادبر به واقبل ثم غسل يديه فقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع اصابعه فيه. قال انس جعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه. قال انس فحذرت من توضا ما بين 70 إلى 80.
الرحراح جاء في بعض النسخ ضحضاح فأتي بقدح رحراح أو بقدح ضحضاح فيه شيء من ماء. نعم، يعني ناء رحراح ليس بعميق كثير. نعم.
باب الوضوء بالمتق. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وكان يقسم بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمتق.
الوضوء بالمد، المد هو ملو كفي الرجل المعتدل، ملو كفي الرجل هو يساوي في عرفنا اليوم بطن الماء الصغير، هذا الصغير، والصاع هو بطن الماء الكبير تقريبا، هذا تقريبا. فلما الإنسان يتوضأ ببطن الماء الصغير قطعا لن يكون مسرفا في الماء. لعلنا نقف على أحاديث مسح الخفين إن شاء الله تبارك وتعالى في السبت القادم نكمل. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.